الله أكبر الله أكبر لا
محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا اليوم بمشيئة الله رب العالمين عنوانه الكلمة الطيبة مطلب إلهي. موضوعنا اليوم عنوانه الكلمة الطيبة مطلب إلهي. إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لآيات الذكر الحكيم يرى أن الكلمة الطيبة مطلب إلهي، فإن ربنا جل في علاه أمر نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء على مائدة سورة النحل، فقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آية بينة من آيات الله جل وعلا الشرعية التي تحتاج منا إلى تدبر وإلى فهم سديد. إن ربنا جل وعلا يأمر سيد الخلق وخليل الحق من أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فيقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يأمر الله عز وجل نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الدعوة إليه بدعوة الخلق مسلمهم وكافرهم مستخدما الحكمة، الحكمة أي القرآن والسنة. ادعوهم يا رسول الله إلى صراط ربك المستقيم بما أنزله الله عز وجل عليه من آياته الشرعية المتمثلة في كتابه الكريم وفي سنتك يا رسول الله. الحكمة، الحكمة أي ادعهم بما أنزل إليه، وهذه هي الحكمة، دعوة الخلق إلى الحق من خلال منهج الله رب العالمين المتمثل في القرآن والسنة. بالقرآن أخرج النبي الأمين البشرية من الظلمات إلى النور، بالقرآن بنى النبي أمة وأقام دولة، بالقرآن حول النبي صلى الله عليه وسلم رعاة الغنم إلى قادة للأمم. إنه القرآن عباد الله، إن الله جل وعلا ربى بالقرآن محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب أولا، وربى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم ليربي بهم البشرية. وقد كان إنه القرآن عباد الله حبل الله المتين، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن زاغ عنه ضل وهلك. إنه القرآن الذي يأمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالحكمة في دعوة الناس، بمراعاة أحوال الناس، بمراعاة أفهام الناس، ليقودهم إلى الحق. ادعوا إلى سبيل ربك، وهذا هو منهج النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ربنا أمر نبينا أن يبلغ للبشرية، قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة لابد فيها من علم، العلم مفتاح كل خير. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه الذي ينبغي كما أراد الله رب العالمين. ومن هنا استنبط أهل العلم في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين ضرورة مراعاة حال المدعوين، وهذا من الحكمة، وهذا نراه في سيرة نبينا وفي أحوال حبيبنا، في أقواله، في أفعاله، في تقريراته صلوات ربي وتسليمات عليه. يأتيه السائل فيسأل، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم على سائله مع مراعاة حال السائل، ومع مراعاة البيئة وقت السؤال. من ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ يقول: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وهذا النص مقيد بعدم بداءة أهل الشرك بالتحية، وكذلك أهل البدعة والانحراف والضلال، من باب النصح لهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. قال أهل العلم: سئل النبي هذه المسألة فأجاب بهذه الإجابة: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ونفس السؤال من سائل آخر في وقت آخر يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فتختلف الإجابة. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. المسألة واحدة وتتعدد الإجابة. نعم، لماذا؟ لأنها الحكمة أن يجيب المسؤول على السائل بعلم، يكون على علم بحال السائل، وبحال الزمان وبحال البيئة. لذا قال الإمام بدر العيني في عمدة القارئ على شرح صحيح البخاري رحمهم الله تعالى في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن أي الإسلام أفضل أو عن أي العمل أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، قال كان هذا مراعاة لحال البيئة وقت السؤال. فالمسألة كانت في بداية الهجرة إلى المدينة، والمهاجرون تركوا الديار والأموال والأهل والأولاد إلى أرض لم يألفوها، فكان لزاما من تكافل يحقق الأخوة الإيمانية الصادقة، كان لزاما على أهل الثراء وأهل الفضل أن يعينوا إخوانهم. فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أي من الموحدين، لأنه من علامات الساعة أن يكون السلام على الخاصة، أن يكون السلام بالمعرفة. يمر المار على جماعة فينظر إليهم ويتفحص وجوههم، فإن وجد من يعرفه ألقى السلام وإلا انصرف. لا، إن ديننا بين لنا أن سبيل نجاتنا في إفشاء السلام بيننا. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وبين، قال صلوات ربي وتسليمات عليه: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام سبيل إلى المحبة الصادقة، والمحبة الصادقة والأخوة الإيمانية الصادقة التي تقوم على معتقد صحيح، وتقوم على سنة النبي الأمين، تقوم على أساس المنهج القويم، تقود إلى الإيمان الذي يؤدي إلى الجنان عباد الله. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكانت إجابة النبي على السائل الذي سأل عن أفضل العمل في هذا الوقت في هذه البيئة، كانت الإجابة تلائم السائل وتلائم البيئة، وهذا من الحكمة عباد الله. أيضا عندما سأل القوم الذين كانوا يركبون البحر، سألوا النبي الأمين قائلين: يا رسول الله، إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ من ماء البحر؟ كانت الإجابة عجيبة، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لم يسألوا عن الميتة، بل سألوا عن حكم الوضوء من ماء البحر. فكانت الإجابة بأمرين: الأول هو الطهور ماؤه، نعم يجوز الوضوء من ماء البحر. الحل ميتته، لماذا ذكر حكم الميتة؟ مراعاة لحال السائل. فالذي لا يعلم حكم الوضوء من باب البحر من ماء البحر من باب أولى لا يعلم حكم ميتة البحر، فزادهم النبي، وهذا من مراعاة الحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام هداية الخلق إلى طريق الحق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة تذكير الناس بأوامر الله رب العالمين ونواهيه، دعوة الناس بالترغيب والترهيب، ولا تكون إلا بعلم، ولا تكون إلا بمراعاة الأهم فالأهم. لابد للآمر الناهي لمن يعظ الناس من علم، من عدل، من رفق ولين. ذكرهم يا رسول الله، ذكرهم بمنهج الله حتى يحذروا بأس الله عز وجل. ذكرهم بأن ربك يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئهم وبين لهم وذكرهم. فالموعظة هي الترغيب والترهيب في ثوب جميل من لفظ طيب جميل، يلين القلوب ويقربها من علام الغيوب، ويحذرها من غضبه ونقمته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لم تؤتي الموعظة الحسنة ثمارها، وكان هناك من يجادل، وكان هناك من يعترض، وكان هناك من يخالف، يأتي دور المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. في مقام المجادلة والمناظرة وصولا للحق وبيانه، لا بد للداعية أن يكون لينا هينا، أن يكون كما أمر الله رب العالمين. وجادلهم بالتي هي أحسن، فليست بالشتائم وليست بالسباب، ليست باللعنات، ليست وليست وليست وليست، وعدد مع من؟ مع كافر تنكر للطريق ولم يقبل الحق، مع مبتدع نعم خالف المنهج واعترض على السبيل. لا بد أن ننصح له، ولا بد أن نذكره بالله، ولا بد أن نستخدم في مقام المناظرة الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة مطلب إلهي. إنه اللسان عباد الله، إنه اللسان عضو يقود إلى أعلى الدرجات، كما يقود إلى أسفل الدركات عياذا بك اللهم. إن استخدم وفق منهج الله وقيد بشرع الله قاد إلى أعلى الدرجات. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإذا لم يقيد، اللسان بمنهج الله قاد عياذا بك اللهم إلى أسفل الدركات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يدخله الله بها النار 70 خريفا، أو كما أخبر النبي الأمين. كلمة. لذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. إذا حفظت لسانك لله، وإذا حفظت فرجك واتقيت الله، اعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم يضمن لك جنة الله. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لأن من يحفظ اللسان كان لما سواه أحفظ. فاللسان خطره عظيم وخطبه جليل. إذا نحن أمة نطالب شرعا بالكلمة الطيبة. دين عظيم جعل الكلمة الطيبة عبادة. الكلمة الطيبة صدقة. نعم صدقة عبادة. إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم. قالها الفاروق عمر: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم. ولا شك أن الكلمة الطيبة من حسن الخلق. لذا سأقف معك أخي في عجالة لضيق المقام مع مناظرة دارت بين حبر الأمة وعالمها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، مع الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله وابتعدوا عن أصول أهل السنة والجماعة. كيف تعامل معهم هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة الذي ربي على مائدة القرآن والسنة، الذي صنعه رسول الله بالقرآن؟ كيف نعامل المخالف؟ كيف نتعامل مع من خرج عن المنهج وابتعد عن طريق النبي الأمين؟ لأننا نرى في واقعنا المعاصر عجبا عجابا، نرى ألسنا تتطاول، نرى التكفير ونرى التبديع بلا ضوابط وبلا أصول، نرى هناك من يحكمون على المقاصد والنوايا، ونرى. فتعالوا لنتعلم من خير جيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نهلوا من المعين الذي نهل منه النبي الأمين من القرآن الكريم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: قلت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إئذن لي أن آتي إلى القوم فأتكلم معهم. من هم؟ قال ابن عباس: لما خرجت الحرورية، سموا بهذا الاسم نسبة لبلدة تسمى حروراء بالقرب من الكوفة في بلاد العراق، عندما خرجوا على أصحاب رسول الله واجتمعوا بدار هناك يخالفون المنهج وينشرون الفوضى ويكفرون أصحاب رسول الله، وكانت الرسل تأتي إلى علي بن أبي طالب يحذرونه: إن القوم خارجون عليه. فماذا يقول علي رضي الله عنه؟ دعهم حتى يخرجوا، دعهم حتى يخرجوا. وبدأ علي في مناصحتهم وفي الأخذ على أيديهم رحمة بهم، تطبيقا لقول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجاء ابن عباس يطلب من علي رضي الله عنه وأرضاه أن يكلم القوم، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إني أخافهم عليك، لأنهم كانوا يسفكون الدماء، قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرت وبقروا بطن جاريته عندما ذكرهم بحديث الكعود في الفتنة الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي كان يخشى على عبد الله بن عباس منهم، وهذه رحمة الدعاة ورحمة العلماء وفقه الأمراء. فقال ابن عباس: كلا إن شاء الله. يقول وتهيأت بأحسن الحلل اليمنية، أي لبس أفخر الثياب، لأنه يأتي قوما من صفتهم الجهل، والجاهل يبادر بالإنكار دون استناد لدليل. الجاهل يبادر بالإنكار، تجد أن الطالب في بداية الطلب لم يمكن بعض في طلبه للعلم، تجده سريع الإنكار على الناس، يريد أن يقيم الدين في لحظة، يدخل المساجد فيتمنى أن يرى مخالفة حتى ينكر وحتى يسارع بإعلام الناس أنه على علم، وهذا مسكين. فالجاهل سريع الإنكار ويبادر للإنكار، بخلاف العالم قبل أن ينكر ينظر إلى مآلات الإنكار، هل إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أشد أم إلى منكر مساو للمنكر، وهل هذا الفعل من المنكر، هل في مسألة فيها الدليل فلا بد فيها من الإنكار، أم في مسألة اجتهاد المخطئ فيها معذور. هذا هو العالم، يتبين قبل أن ينكر وقبل أن يتسرع ينظر إلى المآلات. فقال: فلبست أفخر الثياب اليمنية وترجلت وأتيت القوم في دار وهم يأكلون. وهذا في معظم الروايات إلا في رواية: وهم قائلون، من القيلولة في وسط الظهيرة. فقالوا: أهلا يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ إنكار، صفة الجهلاء، لو كانوا من أهل العلم لما أنكروا. ما هذه الحلة؟ ينكرون عليه الثياب الفاخرة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ومما تعجبون، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أفضل وأحسن الحلل. وعليه أفضل وأحسن الحلل. ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وذكرهم بالدليل من فعل النبي ومما نزل على قلب النبي. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. لا تتبع فلان أو علان إلا بدليل. نعم، طاعة أهل العلم منوطة ومرتبطة بطاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله، فإن خالفوا المنهج فلا سمع ولا طاعة. نذكرهم وننصح لهم ونأخذ على أيديهم، لأننا نريد لهم الخير ولا نتبعهم على المخالفة. ذكرهم بالدليل فقالوا: ما الذي جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. أدب، أدب المناظرة، وضع الأصول التي تجعل الخصم ينتبه ويميل إلى الحق. جئتكم لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. قال وما رأيت قوما قط أكثر منهم اجتهادا في العبادة. الله أكبر. إذا هم أصحاب عبادة كما وصفهم رسول الله، تحفرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن ليجاوز طرفيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم أصحاب عبادة وأصحاب طاعة. نعم، عندما قال لهم ما قال، قال قائل منهم لا تخاصموا قريشا إنهم كما قال الله بل هم قوم خصمون. انظر، يأتون بالدليل الصحيح ويسيئون التنزيل. هذه الآية نزلت في كفار قريش الذين عبدوا الأوثان وصدوا عن سبيل الله وعارضوا النبي الأمين، وابن عباس جاءكم يدعوكم للحق، يدعوكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى متابعة الجيل الفريد الذي نزل عليه القرآن. وهنا يأتي الانحراف. قد يأتي الإنسان بدليل صحيح لكن يأتي الخلل والنقص من التنزيل. فلما قال ما قال قائلهم، وقال له ابن عباس أنه جاءهم من عند أصحاب رسول الله، قال بعضهم لنكلمن الرجل ولننظرن في قوله. ترى كيف دارت المناظرة بعد، وما هي التي أخذوها على أصحاب رسول الله، وكيف فند ابن عباس شبهات القوم؟ هذا ما سوف نواصله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فعود إخوة الإيمان والإسلام إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، وكيف رد بعضهم إلى الحق باستخدامه أدب القرآن الكريم، باستخدامه الكلمة الطيبة، ما أحوج الأمة في واقعها المعاصر لطيب الكلام وجمال اللسان، به تفتح القلوب وبه يرد من ضل إلى الحق إن شاء الله عز وجل له ذلك. قال عبد الله بن عباس قلت لهم ما تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ثلاث. قال ائتوني بالأولى. قالوا الأولى حكموا الرجال في أمر الله رب العالمين، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال هذه واحدة. فما الثانية؟ قالوا قاتل، أي علي رضي الله عنه وارضاه، ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا أي الذين قاتلهم فلابد من سبيهم، وإن لم يكونوا كفارا وكانوا مؤمنين فلا يجوز سبيهم ولا قتالهم. قال هذه ثنتان. فما الثالثة؟ أدب. أدب أخذه ابن عباس من مشكات النبوة. من مشكات النبوة سأل القوم عن شبهاتهم وعن مآخذهم واستمع لهم. استمع، الله جل وعلا خلق لنا أذنين ولسانا واحدة كي نسمع أكثر مما نتكلم. مشكلتنا أن البعض لا يستمع لخصمه ولا يستمع لما عنده، وإن استمع لا يستمع استماع استجابة للحق، بل يريد أن يرد ويجمع من النص ما يؤدي إلى الغالبة لا إلى الهداية للحق. قال هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، يقتدون عليا رضي الله عنه وارضاه. لأن القضية عندما لجأ معاوية رضي الله عنه وارضاه من معه إلى تحكيم الرجال فيما يدور بينهم ورفع المصاحف وقبل عليهم التحكيم، ما قاموا وكفروا الصحابة هذه الثلة المارقة التي مرقت عن الإسلام كما وصفهم النبي. فلما فرغوا من ثلاثتهم قال لهم عبد الله بن عباس: هل هناك شيء آخر؟ قالوا: لا. قال لهم: إن أتيتكم من كلام الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم ترجعون؟ قالوا: نعم، تريدون الحق. فاشترط عليهم ووضع الأسس، ثم قال: أما الأولى تنقمون على علي أن حكم الرجال في أمر الله، والله جل وعلا في كتابه قد صير الحكم للرجال في ثمن ربع درهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم الصيد وأنتم حرم. ثم ذكرهم بقضية الصيد حال الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم به ذوى عدل منكم. فالله جل وعلا صير الحكم في أرنب للرجال، وهذا من أمر الله. ناشدتكم الله، وهذا من فقه الداعية، لأن المناظرة لابد أن تأتي بالخصم إلى الحق لا الغلبة، لا نريد غلبة، إن أراد غلبة إذا لم تكن لله. إنما المناظر لابد أن يتقي الله وأن يجعل مناظرته من أجل أن يأخذ الناس إلى الحق. قال: ناشدتكم الله، هل الحكم في أرنب أفضل أم الحكم في إصلاح ذات البين وحقن الدماء؟ قالوا: بل الحكم في إصلاح ذات البين وحقن الدماء أفضل. قال: وفي المرأة وزوجها. قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ناشدتكم الله، الحكم في إصلاح ذات البين وحقن الدماء أفضل أم الحكم في بضع امرأة؟ قالوا: بل الحكم في حقن الدماء أفضل. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال الثانية: كلكم قاتل ولم يثب ولم يغنى. أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة رضي الله عنها وارضاها وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم. فإن الله تعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم فأنتم يا قوم بين ضلالتين فأتوني بالمخرج منهما. فنظر بعضهم إلى بعض قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال الثالثة: قلتم نحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، وأنا آتي لكم بما تعلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال: امحو يا علي، الله يعلم أني رسول الله، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، ورسول الله خير من علي. ولم يخرجه أن محى نفسه من الرسالة. من الرسالة: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فعاد معه ألفان إلى الحق، وتمرد من بقي وخرج على أصحاب رسول الله، فقاتلهم أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. الشاهد هنا في فقه عبد الله بن عباس وأدبه واستماعه للمخالف وتذكيره بالحق ببيان الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله، رغبة في الأخذ بأيديهم إلى الحق، وهذه ما يفتقدها الكثيرون من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. نحن في حاجة يا قوم إلى أن نحسن الكلمة وأن نحرص على هداية الخلق، وأن نجعل هذا همنا إخوتا حقيقة. والله إن هذه المنظرة تحتاج إلى لقاءات ولقاءات، وأرى المقام قد ضاق، وقد أتيتكم متأخرا لضيق المواصلات بالطرق، فأرجو المسامحة. ويكفيكم ما ذكرتم. وقبل أن أترك هذا المكان أذكركم بكثرة النفقة والجود، لأن المشفى التي تعد تحتاج إلى نفقات، فالبدار البدار إخوة الإيمان والإسلام. فهذه من الصدقات الجارية التي يعود عليكم فيها النفقة في الدنيا وبعد الموت إلى قيام الساعة، ترفع بها درجات. فبادروا بالمساهمة والنفقة في إنشاء هذا المكان الطيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين. اللهم هيئ لهم بطانة خير تعينهم على العمل بكتابك وهدي نبيك. اللهم حقق على أيديهم الأمن والأمان، وأقم على أيديهم العدل يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر أمنك وأمانك في بلدنا مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وردنا للإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.